وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. باب الشفاعة. قلنا في اللقاء الماضي أن حقيقة الشفاعة هي التوسل للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، لكن لابد أن نوصل لمسألة الشفاعة. احنا عندنا أقسام الشفاعة: شفاعة دنيوية، شفاعة أخروية. الشفاعة الدنيوية هي أن تستشفع بمخلوق حال الحياة أو بعد ممات. الشفاعة الدنيوية على نوعين: إما أن تستشفع بالحي أو تستشفع بالميت. الناس على هذين الأمرين. الاستشفاع بالحي فيما يقدر عليه جائز، ومعنى الاستشفاع بالغير الحي يعني في الدنيا طلب الدعاء منه. وهل يجوز ان اقول انسان ادعي لي ها او اشفع لي عند ربك؟ اشفع لي معناه ادعو لي عند ربك ان يغفر لي او يدخل الجنه او يدخل الجنه. نعم يجوز. الدليل جاءت ادله كثيره على الجواز، منها حال اولاد يعقوب مع ابيهم، قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين عليكم استغفرنا. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إنهم يطلبون شفاعة من أبيهم في مغفرة الذنوب. تمام. طيب، أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وجد أويسا القرني فقال له فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فطلب منه أن يستغفر. هذه شفاعة. فإذا عندنا دليل من القرآن، دليل من إيه؟ من السنة. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هذا خلاف الأولى، والدليل قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. طيب إذا كان خلاف الأولى، طب أنت ترد بإيه على طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يطلب من أويس أن يستغفر له؟ هذا لإظهار كرامة الرجل، لإبراز شيء معين، خلاص. وإلا فالله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الأصل أن الملهوف المكروب المضطر يدعو، لأن دعاء عبادة، فيلهج إلى الله ويدعو إلى الله عز وجل. ولذلك أهل السنة على جواز التوسل بالعبد الصالح بالشفاعة. أهل السنة على جواز التوسل بالعبد الصالح. والتوسل فرع عن الشفاعة. ودليل ذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع العباس لما أصابهم الجد واستسقوا، قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل بعم نبيك، فقدم يا عباس فادعوا، لأن طلبوه شفيعا. طيب هذا استشفاع أو طلب الشفاعة من الحي. طب طلب الشفاعة من الميت على نوعين: إذا كان الميت بعيدا عنه، يعني مثلا واحد يقول يا حسين الآن بعيدا عنه، فهذا شرك أكبر. لأن هذه خرجت من الشفاعة إلى العبادة، لأنه ظن أن له قدرة على سماع ما غاب عنه. طيب إذا كان قريبا يعني أمام القبر يجوز أم لا؟ العلماء قالوا لا يجوز. طيب شرك ولا مش شرك؟ قال لا بدعة، ليست شرك. فإن وقف وقال يا حسين اشفع لي عند ربك، أو قدام النبي قال يا رب يا رسول الله ادعو لي، أو هو ميت أم قبره، هذه بدعة، بل بدعة منكرة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذين قالوا بأن بدعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب ما الفارق؟ خلافهم بين يعني بعضهم قال شرك أكبر وبعضهم قال بدعة أصغر، إنها بدعة يعني. ليه اختلفوا في مسألة لو هو واقف قدام القبر يبقى شرك أكبر أو بدعة؟ خلافهم مبني على خلاف هل الأموات يسمعون الأحياء أم لا؟ هل الميت يسمع الحي ولا لا يسمعه؟ أتبعلك معي؟ لا لا لا، هي مش أنا أتكلمش في علة الطلب، أنا بتكلم في علة طلب الشفاعة منه، طلب أن يتوسط له عند ربه أن يدعو له. إذا طلب ما تقول له لو بعيد شرك أكبر إجماع. أن لو هو أنا الآن مثلا هنا والحسين مدفون في المدينة والعراق، قلت يا حسين ده شرك أكبر، أو مدد يا بدوي، أو مدد إيه، أو شفاعة عند ربه. ليه؟ حتى ولو النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص، لأن هنا فيها خصائص الألوهية. إنما عن قرب ما هي اللي حصل خلاف فيها، هل شرك أكبر ولا بدعة؟ فمجموعة من العلماء قالوا بدعة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يوصلها إلى الشرك الأكبر، لكن هي ذريعة للشرك. طيب ليه اختلفوا؟ قال لك على أساس اختلافهم في سماع الأموات. في حديث ضعيف عند أحمد بيقول إيه؟ إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. هذا وإن كان الحديث ضعيفا إلا أنه يشعر بأنه أصل، فلذلك اختلف، يعني ليس موضوعا ولا باطلا، هذا ضعيف. كذلك استدلوا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به ولد صالح يدعو نفقا، فالميت ينتفع، ففي تواصل بينه وبين الأحياء من حيث النفع. طيب الذي يظهر والله أعلم أن الأموات لا يسمعون الأحياء، هذا الظاهر الصحيح، لكن خلي بالك أن في أئمة كبار قالوا بأنهم يسمعوا، زي الطبري النووي، ها أئمة كبار لا يستهان بهم، قالوا الأموات بيسمعون أحياء. لكن الصحيح والله أعلم أن الأموات لا يسمعون الأحياء. ما أنت بمسمع، ما سمع لي؟ قالوا هذا كان في البداية حتى نزل قول الله تعالى وما أنت بمسمع ما في القبور، وقالوا إن ما أنت بمسمع يعني ما أنت بأعلم بمنهم من حيث الخطاب، من حيث مضمون الخطاب، يعني هم رأوا النار خلاص، يعني هم شافوا، فلست أعلم بالنار منهم الآن هم يرون، فعلى المسألة تأويل. لكن الله قال إنك لا تسمع الموتى، تشبيه على إيه؟ على أن اللي قلبه ميت لا يسمع الهدى، فشبهه بالميت الذي لا يسمع، إنك لا تسمع الموت. طب لو الموت يسمعون برضو العمل إشكال حديث يا عبد تلقين ميت يا عبد الله الترمذي وضعيف، يا عبد الله يا ابن عبد الله ابن مثلا إنك ميت وإنك مت وإن الموت حق الآخر يعني. لا لا هذا لا يصح، هذا لا يصح، نحن مأمورون بإلقاء السلام، لكن ليس عندنا دليل صحيح أنهم يردون السلام. ليه؟ إلقاء السلام من باب الدعاء، من باب الرحمة، زي رحمه الله، من باب الدعاء السلام عليكم يعني تسلمون من عذاب لو أنتم تعذبون، هذا معنى السلام، وليس معنى إلقاء التحية. السلام عليكم باب دعاء، لا لا لا، باب الدعاء هذا عذاب. السلام على الأموات من باب الدعاء لا من باب التحية، لا من باب التحية. ولذلك الميت هو بيغسل ما بتخلش أقول له السلام عليكم، ما بسلم على الميت وهو على خشبة الغسل. عامة سماع الأموات بس للأمانة العلمية، سماع الميت للحي من عدبه محل خلاف بين العلم، وده اللي خلاهم يختلفوا انه لو بيكلموا من قرب على اساس انه بيسمع تبقى بدعة، انما الجماعة اللي قالوا ما بيسمعش قالوا ده شرك زيه زي البعيد. احنا قلنا شرك اكبر ليه؟ انه بعيد لا يسمعك، فانت كده ايه دخلته في خصائص الالوهية انه يعلم الغيب ورص. فهي المسألة كده، الجماعة اللي قالوا الميت بيسمع الحي قالوا بدعة، فعلوا بدعة. أما الجماعة اللي قالوا الميت ما بيسمعش الحي قالوا فعلوا شرك. على كل يستخلص من ذلك أن الشفاعة بالميت لا تجوز. ليه؟ لعدول الصحابة عن ذلك، وعدلوا عن مين؟ ده عدلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أكرم الخلق. فلو كان شفاعة ميت تنفع ها لكان شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه اللي يخلي عمر يقول اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، واليوم نتوسل بعم نبيك تقدم عبد. أما النبي جنبه وقبر قريب منه كان توسل بنبيه وخلص خلصت. عدول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم دليل على أنه لا يجوز الشفاعة أو الاستشفاع بالأموات. تمام؟ طيب، يبقى عندنا الجزء الأخروي. الجزء الأخروي الشفاعة فيه واردة، ومن معتقد أهل السنة والجماعة، وقد أنقرت طوائف الشفاعة، أنقرت طوائف من الأمة الشفاعة، لكن الشفاعة ثابتة للأنبياء وللمؤمنين وللأولياء ولحملة القرآن وللشهداء، كل هذه لهم شفاعات. وإن صاحب الشفاعة العظمى هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو شفاعة لا يشارك فيها أحد من الخلق، وهي شفاعة تعم الكافر والمؤمن، وهي شفاعته عند ربه ليفصل بين العباد في يوم القضاء، لما يطول اليوم على العباد والله عز وجل لا يقضي، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وهذا حد الشفاعة الطويل، يشفع ليقضي الله عز وجل بين العباد، فيكون أول ما يقضي الله يقضي بين النبي وأمته، أول الناس يقضى بينهم، وأول الناس تمر الصراط، وأول الناس تدخل الجنة، الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار، لا، الشفاعة هنا ليست لا علاقة لها بالجنة والنار، الشفاعة هنا ليأتي الله عز وجل فيه فيقضي بين العباد، إما إلى جنة وإما إلى نار، فهذه تشمل كل من في أرض المحشر من مؤمن وكافر. ثم تكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأهل الإيمان. لكن هنا سؤال، هل الشفاعة لها حد محدود؟ بعض العلم قال أن الشافع يحد له حدا محدودا لا يتجاوزه، وهذا وارد. ليه؟ لأن الله عز وجل لما يقول شفع الشافعون وبقي شفاعتي، فالحد الذي بقي بعد الشفاعة هذا معناه أنه هو الله وضع لهم حدا لا يتجاوزوه. وقول الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فده برضو حد، لأن الشفاعة لا تتجاوز المرضية عنهم، المأذون لهم بالشفاعة، لأن شروط الشفاعة اكتب عندك شروط الشفاعة، إذن الله عز وجل للشافع والرضا عن المشفوع، إذن الله للشافع والرضا عن المشفوع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى. فمعنى أن ربنا يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، بده حد. فلو قيل لك هل يحد لنفسك حدا يوم القيامة في الشفاعة؟ نعم يحد له حد لا يتعدى، منه أنه لا يشفع في الكافرين، ومنه أنه لا يشفع في أقوام سيدخلون النار لأوقات معينة وأزمنة، بل تطالهم شفاعة الله عز وجل اللي هي رحمة الله سبحانه وتعالى. خلاص، فإذا حد حدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز. نعم. سؤال، هل يجوز لمخلوق أن يطلب من مخلوق أن يشفع له يوم القيامة؟ ينفع تقول يا شيخ شأرك من الصالحين بالله عليك تشفع لي يوم القيامة؟ هذا لا يجوز، هذا محرم، محرم على القائل، محرم على السامع أن يرضى به ولا يرضه. ليس لأحد أن يطلب منه الشفاعة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هذا قال لو، لم يقل جزما اشفع لي. معنى ان اقول يا شيخ عاصم اشفع لي عند ربك يوم القيامة، معنى انني جزمت لك شفاعة وجزمت اني مرضي عني. اما اذا دخلوا الجنة فافتقدوه، فان عندنا نص يقول ان اهل الايمان يتذكرون اخوانهم، خلاص. وان كان الاول الابتعاد عن مثل هذه الامور كلها، ليس لاحد حق في أن يطلب منه الشفاعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا لا، ده هنا في الدعاء، لكن جاء في حديث زياد بن مخزوم أظن، يعني عن رجل أو امرأة كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للربيع بن كعب الأسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك عندي حاجة، قال أن تشفع لي، قال أعني على نفسك وكثرة السجود. قال له كده بشر أن تشفع لي، تمام، لأن الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالوحش، فقد أذن له الشفاعة. لا لا تطلب، ما احنا قلنا لا تطلب الشفاعة من الأموات حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قد مات، لكن تسأل الله الشفاعة أن يشفع فيك نبيه، تفعل الأمور التي قال صلى الله عليه وسلم من فعلها حلت له شفاعته، هذا يجوز. هذا ما قلنا، هذا من النداءات التي لا تجوز، هذه من التوسلات التي لا تجوز، هذه توسل حتى لو غناء، لا يجوز الغناء بمحرم ولا ببدع ولا ضلالات. نعم. طبعا احنا عندنا تأصيلات للشفاعة، بس انا مش هتدخلكم في التأصيلات دي، أصول سبعة في الشفاعة الدنيوية وأصول سبعة في الشفاعة الأخروية، هنطول عليكم، خلينا ندخل بنفس الله على النصوص. آمين. قوله تعالى وأنذر به، يعني أعلم، النظارة هي الإعلام، لكن الإعلام مع أو تضمن تخويفا، يعني وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا به، يعني أنذرهم بالقرآن يا محمد، خوفهم بالقرآن، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هل الآية فيها نفي الشفاعة مطلقا يوم القيامة كما استدل بهذه الآية المعتزلة؟ المعتزلة قالوا بهذه الآية دليل على نفي الشفاعة لله عز وجل. لا، هذا ليس فيه استدلال. ليه؟ لأن غاية ما في الآية أن ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلا بإذنه. إلا إيه؟ إلا بإذنه. طيب أنت قلت ما فيش هنا في الآية إلا بإذنه، الآية اللي بعدها على طول بتبين قل لله، قل لله الشفاعة جميعا، قل يا بنا. طيب يبقى إذن وجه الشاهد هنا إيه؟ لا، ها أيوه هو الآن صح، لكن وجه الشاهد، أيوه ماشي ممتاز، دي الآية برضو إيه اللي نفهم الآية دي إيه؟ لا لا ها لا لا أحسنت، أنه لا يملك الشفاعة أحد إلا الله، لذلك قال ليس لهم من دونه، من دونه يعني إيه؟ أحد من بعده ولي ولا شفيع، بل تقول تقول الآية بس إيه الفهم الآية بوجه الشاهد تقولت صح ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع بس يعني يعني أن أحد لا يملك الشفاعة إلا الله سبحانه وتعالى. النص الثاني
قل
لله
الشفاعة جميعا.
نعم. نعم هذه الآية فيها تقديم وتأخير يا إخوتي لأن الأصل الآية قل الشفاعة جميعا لله لأن لله هنا حرف الجر ولفظ الجلالة ما نقول جر ومجرور حرف الجر ولفظ الجلالة الأصل يكون مؤخر لأن شبه الجملة يكون مؤخر خلاص الأصل أن الشفاعة مبتدأ الشفاعة لله جميعا أو جميعا لله خلاص. طيب ما الفائدة في تقديم ما حقه التأخير؟ يفيد عندنا في اللغة التخصيص وهذا هو الشاهد أن الشفاعة خاصة بمن؟ بالله عز وجل يوم القيامة ليست خاصة بأحد سبحان الله سبحان الله. نص الثالث
وقوله
تعالى نعم هو حدث هنا آية المت دي في آية زي ده صح يا أيها الذين أنفقوا ما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآية الزائدة هي استدلال للشفاعة المنفية هنا نفي المطلق الشفاعة لكن ماشي مش في الباب خالص لا لازم إذا ماشي من ذا الذي يشفع عنده إلى بيه هنا من ذا الذي هذا دائي يا شباب تفهم منه إيه ها أحسنت الله يبارك فيك. سؤال إنكاري والسؤال الإنكاري يتضمن معنى إيه معنى النفي يبقى وجه الشيء ده شيخ عاطف أيوة ممتاز بس وجه الشيء بقى دايما تجيب الآية طلع منها المعنى أحسنت أحسنت ينفي الرحيم الرحمن شفاعة أي أحد إلا بإذنه هذا الشيء من ذا الذي استفاق إنكاري متضمن للنفي ينفي ينفي الشفاعة دون إذن الله سبحانه وتعالى. نعم هنا في الآية كم وكم تأتي للتكسير تأتي كم الخبرية من فوائدها التكسير كم الخبرية دي كم الخبرية وليست كم الاستفهامية خلاص وكم من ملك يخبر ربنا سبحانه ما يستفهم يعني ما أقول لك مثلا كم الحب ده استفهام لكن لما أقول وكم من في المسجد يسبح الله يبقى أنا أخبر ما أستفهم أخبر أكسر فكم الخبرية للتكسير يعني ما أكثر الملائكة الذين لا يشفعون إلا لمن أذن الله تعالى عز وجل لمن رضي الله سبحانه وتعالى عنده وشاء ذلك له كم الاستفهام يا سؤال فلتسأل عن شيء ولذلك كم الاستفهامية تنتظر بعدها جواب أما كم الخبرية المعنى بعدها تام فما بتحتاجها يعني وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعته شيء بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضاه أنت منتظر جواب هذا المعنى تام إذا هذا كم خبرية لكن لما أقول كم ملك في السماوات يبقى كم إيه استفهمي كم ملك في السماوات فتقول لي مثلا كثير فتاك معي طيب طيب احنا ما قلناش وجه الشاهد من النص معلش يا بانا وجه الشاهد من النص ها قول يا ابراهيم وكم من ملك في السماوات وجه الشاهد ايه ها هو أنا إجابة صحيحة لكن كنت ممكن تختصر في كلمتين أن هذه الآية بيّنت شرطي قبول الشفاعة الإذن والرضا الإذن الشافع ورضا عن المشفوع له. نعم هو جاء بها لذلك. ها نعم رح فيه والله الأكملة. طيب كم ماشي ماشي
حتى إذا تفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم قلوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، ذرة من النمل، في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني مشاركة، وما له منهم من ظهير، يعني مناصرة، ولا تنفع الشفاعة. إذن ذكر الرحيم الرحمن في هاتين الآيتين أربعة أوصاف للأصنام. الوصف الأول مين يقول لي للأصنام؟ لا أحسنت، لا يملكونه، يبقى واحد اكتب على صدري، واحد نفى عنهم الملك الاستقلالي، لا يكتب الشاهد قبلها، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا ملك استقلال، يعني هذه الأصنام ليس لها ملك استقلال. اثنين أحسنت، وما لهم فيهما من شرك، ونفى عنهم المشاركة في الملك، يبقى لا ملك استقلال ولا حتى شركاء. ثلاثة، لا وما لهم منهم من ظهير، يعني ولا مناصرة، ليس لهم مناصرة. والرابعة وليس لهم شفاعة. خلاص وهذا وجه الشاهد. إذن الإله الذي يعبد هو الذي له الملك الاستقلالي والمناصرة والشفاعة، يملك الشفاعة سبحانه وتعالى. نعم هات لي بقى نص أبو العباس ابن تيمية رحمه الله.
وأن يكون عبدا لله ولم يبقى إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يمرها المشركون اليوم كافية يوم القيامة كما نفهم القرآن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع أصغر وكل يسمع وكل تعطى واشفع شفعا. فقال له ابو هريره من تفعل الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعه بفعل الاخلاص باذن الله ولا تكون من اشرك لله.
وحقيقتها
ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص فيعبدهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك فتلك منفية مطلقة. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة
طبعا النسخة فيه كلام مش موجود في كلام، لأن دي اختلاف نسخة. هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا بيبين، يعني كلام واضح خالص، بيقول نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك. طبعا ابن تيمية بيعلق على الآية، وجاب تفسير ابن تيمية للآية احنا قلناها، نفى أن يكون الغير ملك أو قسط منه يعني مشاركة، أو يكون عونا لله ليه المناصرة، ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة لذلك ابن تيمية التي يظنها المشركون هي منفية كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطى وآت الحديث أبي هريرة ها بيقول إيه بقى؟ فتلك فالشفاعة التي نفى القرآن لك الحديث. أنا عايز يقول الشفاعة التي تكلم عنها المبتدعة أو الكفار وإنها منفية هي ما كان فيها شرك، ما كان فيها إيه؟ يبقى الشفاعة المنفية التي فيها شرك، أما غير ذلك فلا. لذلك قالوا لهذا أثبت الشفاعة بإذني في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. الخلاصة يا إخوتاه أن الشفاعة في الآخرة ثابتة بالكتاب وإيه؟ والسنة، وهي للأنبياء والصالحين وللملائكة وللأولياء من عباد الله، وأعظم الشفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.